بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام إلى أن قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى.
صلى الله عليه وسلم.
باب الأذان.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وخيراتها ونفحاته فيها لمن يقيمها ويؤديها بفرائضها ونوافلها، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى سيدنا محمد حميد الشمائل جامع الفضائل خاتم الرسائل، وعلى آله وأصحابه الأماثل، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالمواقيت في الصلوات. وفي هذا الحديث يذكرنا بأفضلية المبادرة بالصلاة وأدائها في أول وقتها. يقول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فهو الذي إذا أطلق المحدثون عبد الله في رواية الحديث عنه به عبد الله بن مسعود خادم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السواك والنعل بالطهور، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. وجاء في رواية: على وقتها. فالصلاة لوقتها، والصلاة على وقتها، والصلاة لأول وقتها، كلها متحدة المعنى. الصلاة لوقتها، فتأتي اللام فيها للابتداء، وعلى وقتها للاستعلاء، فيكون ذلك بالتبكير في أول وقت. وهذه رواية علي بن حفص لأول وقتها، فكان كالتفسير لوقتها وعلى وقتها. ففيه حث النبي صلى الله عليه وسلم لما على أن يبادروا بالصلاة أول الوقت. وإدراك الصلاة أول الوقت في الفرائض الخمس هو الأفضل. وقد علمت نظر الأئمة فيما يتعلق بالفجر وقول الحنفية أن الإسفار أفضل، وفي الإبراد بالظهر، وقيده بعض الأئمة بمن يصلي جماعة وكانوا يأتون للصلاة من أماكن بعيدة فينتظر بهم في وقت الصيف في القطر الحار حتى يجدوا الظل للحيطان والجدران فيبردون بالظهر في قطر الحر في أيام الحر. ومع ذلك كله وقالوا هذا أمر عارض والأصل هو الأصل. وقال الشافعي أن الأفضل في الأوقات كلها أن الصلاة أول الوقت، ولكن جاءت الفسحة في الشريعة من جهة الجواز إلى آخر الوقت. ثم إن إدراك فضيلة أول الوقت مختلف فيها، واعتمد الشافعي أنه إذا دخل وقت الصلاة فاشتغل بأسباب الصلاة من طهارة ومن ستر ومن صلاة سنة، ولا يضر بعد ذلك انتظار جماعة قريبة أو عدد يحضرون الجماعة ما لم يطل الفصل، فهذا وقت إدراك فضيلة أول الوقت. وقيل أن إدراك فضيلة أول الوقت يستمر إلى نصف الوقت، فالنصف الأول يقال فيه أول الوقت، فيدرك فضيلة أول الوقت ما لم يقع الصلاة في بعد النصف الأول إلى النصف في النصف الثاني. وهذا الذي ذكر عن الجندي في نقله فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي دلت عليه الروايات المتعددة المختلفة أن صلاته في الفرائض الخمس في النصف الأول من أوقاتها. وهكذا وكلما كان الدخول إلى الصلاة بطمأنينة وحضور قلب فذلك أفضل وأولى، فلا تنبغي المبالغة في إدراك فضيلة أول الوقت إلى حد يخرج عن حصول الطمأنينة والسكينة والحضور في القلب عند دخول الصلاة. وهكذا لا يزال الأمر. ولما كان عادة كثير من المسلمين في أيام رمضان أن يؤخروا صلاة العشاء إلى نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده ويصلون العشاء والتراويح، حصل أن مات بعض الناس ليلة من الذين يصلون في مسجد طه بسيئون صلاة التراويح آخر الليل، فمات أثناء الليل بعد العشاء ولم يصلي العشاء بعد. فاختار حبيب سقاف بن محمد السقاف عقد صلاة العشاء أول الوقت في المسجد ثم الاجتماع لصلاة التراويح في وقتها المعتاد في آخر الليل، فأقام جماعة لصلاة العشاء أول الوقت احتياطا. وعلى كل حال فمن دخل عليه وقت صلاة وعزم على أدائها ثم طرأ عليه موت أو أي شيء منع من أداء الصلاة فلا إثم عليه، وإنما الإثم على من لم يعزم على أداء الصلاة أو على من آخرها حتى لم يبقى من الوقت ما يسعها، فإنه يحصل عليه الإثم بذلك. ثم ذكر لنا حديث أبي محذورة رضي الله عنه. أبو محذورة اسمه أوس، أبو محذورة أسلم عام الفتح، أبو محذورة كان له صوت حسن فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم للأذان، وكان مع جماعة من الصبيان يسمعون بلال يؤذن فيقومون يقلدونه، فسمعهم صلى الله عليه وسلم فأمر بإحضارهم، ثم أمرهم أن يأذن واحد واحد. فلما وصل عند أبي محذورة قال هذا، أخذه ووضع يده على ناصيته وقرأ عليه واختاره مؤذنا، فبقي أبو محذورة إذا حلق في حج وعمرة يبقي الناصية يقول مستها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحلقها، وبقيت معه إلى أن توفي عام 59 من الهجرة بمكة المكرمة، فهو بقي 50 سنة بعد أن دخل صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة. وبقي مؤذنا بمكة إلى وفاته. يروي حديث أول الوقت رضوان الله، وأوسط رحمة الله، وآخر عفو الله، يعني مؤدي الصلاة في أول وقتها من الصلوات الخمس يدرك رضوان الله، ولا شيء أعلى من رضوان الله، ولا ألد من رضوان الله، ولا أكبر من رضوان الله جل جلاله، ولا أحلى ولا ألد. أول الوقت رضوان الله، وأوسط رحمة الله، فالذي يصلي في أول الوقت ينال الرحمة والرضوان، أعلى ما يحصله الإنسان من رحمة الله. وآخره عفو الله مسامحته. قال أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، لأن في روايته من يتهم، وكذلك الرواية الثانية عند الترمذي، ولترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط. قال أيضا وهو ضعيف أيضا، ولكن صح ذلك عن محمد الباقر عليه رضوان الله تعالى فيما يروي عن ابن جعفر الصادق عن محمد الباقر موقوفا على محمد الباقر أن الصلاة أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخر عفو الله. ورواية الترمذي قال دون الأوسط، أي أن الصلاة أول الوقت رضوان الله وآخر عفو الله، ولم يذكر الأوسط وسط الوقت. فعلمت أنها ما تصح الرواية بالرفع، ولكن صحة الرواية موقوفة على سيدنا محمد الباقر، ولكن هذا من العلم الذي لا يقال بمجرد الاجتهاد، فإذا صح عن الباقر دل على أن لذلك أصلا قد ورد في السنة الكريمة. والقصد أن يكون الإنسان معظما لفرائض الله ولشعائر الله، وحريصا على أداء الصلوات في أوائل أوقاتها، ومن أدهن لمواقيتهن كان له عند الله عهد، كان له عند الله عهد. فإقامة الصلوات الخمس بالجماعة في أول الأوقات عهد من الله لمن فعل ذلك، حتى قيل في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أنه عهد الصلوات الخمس. فالمنتبه منها والمواظب عليه على خير كبير يوشك أن يدرك من الدرجات ما لا يخطر على البال. من كان يعظم شعائر الله في الصلوات الخمس وهي من أعظم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وننقل عن أهل العلم دائما ذكرهم للشعائر الله وهي معالم دينه، وأن أعظم الشعائر خمس: محمد رسول الله، والقرآن المنزل عليه، والكعبة المشرفة، والصلوات الخمس، ورمضان. فهذه أعظم شعائر الله جل جلاله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد كان الأثر يظهر في تعظيم شعائر الله في الصلوات الخمس على عموم المسلمين حتى في أسواقهم. ولقد كان يحمل الدباغ الجلد ويغرز فيه الإبرة فيسمع الله أكبر فيلقي الجلد والإبرة فيه لا يرضى بنزعها بعد سماع الله أكبر، يتركها ويذهب إلى الصلاة ثم يعود فيخرج الإبرة من الجلد، فلا يرضى بمجرد إخراج الإبرة من الجلد بعد سماع الأذان إذا سمع الله أكبر. وإن كان المشتغل بالحدادة في السوق يضرب الحديدة فيرفع المطرقة ليضرب الحديدة فيسمع الله أكبر فيرمي بالمطرقة من خلف ظهره، ولا يرضى أن يضرب ضربة واحدة بعد الله أكبر. فكان هكذا حالة المسلمين في تعظيمهم لشعائر الله. فرجعنا إلى وسط الديار وإلى وسط منازل الخير وأماكن التعليم وإلى نفس المساجد، فصار لا يظهر الأثر على من فيها في تعظيم هذه الشعيرة، يسمعون الله أكبر، وربما وهم يتكلمون واستمروا ربما في ضحكتهم وما كأن مؤذن أذن. ويقرب وقت الصلاة فلا ترى انزعاجا ولا سعيا وراء إدراك الصف الأول ولا إدراك تكبيرة الإحرام عند كثير من الناس، وهذا مظهر من مظاهر الغفلة ومظاهر السقوط في تعظيم الشعائر وفي إقامة الأمر. فالله يتدارك قلوبنا وقلوب المؤمنين، ارزقنا تعظيم شعائر الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان كثير من صلحاء الأمة فوق ذلك يحب الحضور إلى موطن الصلاة قبل الأذان، وقيل له في ذلك لا أكون كعبد السوء، قال العبد الطيب الذي لك يحضر عندك ويتفقد حاجاتك من قبل ما تدعيه وتناديه، العبد السوء ما ينتبه منك لما يا فلان يا فلان تناديه، قال ولا أكون كمثل عبد السوء إذا أذن ويجي، قال من قبل ما ينادون الأذان وأنا حاضر في محل الصلاة في المسجد قبل ما يقولون حي على الصلاة حي على الفلاح، وإلا تأخر لما يقولون مثل عبد السوء ما يجي إلا بعد ما تناديه، قال من قبل، ولكن العبد الطيب يجي يحضر عند سيده من قبل ما يحتاج الحاجة ويتفقده من قبل ما يناديه من قبل ما يدعوه ويطرب عليه وهو حاضر. وكذلك أنا أحضر لأداء الصلاة من قبل ما يقولون لي حي على الصلاة حي على الفلاح. منظر إلى الأذواق ومعاملة الخلاق، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، والله يحيي في القلوب تعظيم شعائر الدين. ثم ذكر لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني سنة الصبح، راتبة الصبح ركعتين سنة الصبح، رواه الخمسة إلى النسائي. في رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا الذي أسلفنا الحديث عنه، وأن جماعة من أهل العلم كرهوا الصلاة بعد طلوع الفجر غير سنة الصبح، وأن بعض الحنفية حرموا الصلاة غير سنة الصبح في هذا الوقت، فارتبط التحريم عندهم بالوقت، عند بعض الحنفية بالوقت لا بفعل الصلاة الصبح. وقال الآخرون يجوز أن يصلي حتى يصلي فريضة الصبح، بل جاء عن ابن عباس أن وقت الوتر لا يخرج إلا بفعل الصبح، وأنه يمكن أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر أداء حتى يصلي الفرض، فإذا صلى الفرض خرج وقت الوتر فصار قضاء بعد ذلك. ومن هنا فرقنا بين الصلاة بعد أذان الفجر وقبل أداء الفريضة، وبين الصلاة بعد أذان العصر وقبل الفريضة، وقلنا بعد أذان العصر لا كراهة فيها ولا قال أحد بتحرمتها حتى يصلي العصر، أما الفجر فلأجل ورود هذين الحديثين قال من قال بكراهة أي صلاة غير سنة الصبح، وقال بعض الحنفية بحرمة الصلاة في هذا الوقت غير سنة الصبح. سنة الصبح معظمة، وقد جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، وأنه ما كان يتعاهد شيئا من النوافل كتعاهده لسنة الصبح. لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لرواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته، لما سألته؟ لأنه منتشر معلوم بينهم أنه ليس بعد صلاة العصر صلاة، فسألته قالت فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا، يعني إيش على الوجه الذي تقضي عند هذا وهو استمراره أن يصلي كل يوم. لا لا، إذن فأصل القضاء مشروع لغيره، من فاتته صلاة يقضيها، لكن في هذا الوقت أو يؤخرها إلى ما بعد المغرب. فقال الحنفية في هذا الوقت لا قضاء ولا، وكذلك يكره المالكية القضاء في هذا الوقت، ويقول إن كان قضاء فيؤخرها إلى المغرب ويقضيها، وعليه عمل كثير من السلف عندنا. فإذا فاتته الصلاة قضاء أو سنة قضاها بعد المغرب لا بعد العصر، أو بعد الفجر قضاها بعد ارتفاع الشمس لا بعد الفريضة قبل طلوع الشمس. وإن كان ذلك جائز عند الشافعية وعند الرواية الأصح أيضا عند الإمام أحمد أنه يمكن أن تصلى القضاء في هذا الوقت. وقد سبق معنا تخصيص من خصص جواز الصلوات في هذه الأوقات للقضاء فقط عملا بهذا الحديث، وقلنا أن الشافعية ومن وافقهم أخذوا جنس الصلاة وقالوا كل صلاة لها سبب متقدم عنها غير النفل المطلق والسبب المتأخر يجوز في هذه الأوقات. أيوة، فعلمنا أن الخصوصية هنا لا بمجرد القضاء، ولكن القضاء في هذا الوقت على من قال بحرمة القضاء في هذا الوقت وكراهته، وهم المالكية والحنابلة والحنفية، أو الاستمرار على أدائها لأن عمله ديما، فاتته يوم واحد قضاها فصار في كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين، هذه الخصوصية له، يدل عليه حديث فنقضيهما إذا فاتت. قال لا، أي ليست لكم هذه الخصوصية، تداومون على صلاة نافلة بعد العصر ولا بعد الصبح، إنما كان هذا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولأبي داود عن عائشة الله عنه بمعنى. إذن فلا يصلى بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر نفل مطلق، ولا نفل له سبب متأخر فذلك حرام بالاتفاق، وغيره من القضاء أو الصلوات النوافل التي لها سبب متقدم على خلاف بين العلماء. فينبغي أن يجعل القضاء بعد ارتفاع الشمس أو بعد غروبها، ولا يقضي في هذا الوقت خروجا من الخلاف. وبالله التوفيق، رزقنا الله الاستقامة ورزقنا المحافظة على النوافل بعد حسن أداء الفرائض والإكثار من الطاعات ليرضى عنا ويرفع لنا الدرجات لديه ويوفر حظنا من مثوبته وجزائه العظيم مع اللطف والعافية ودفع الآفات الظاهرة والخافية عنا وعن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.